بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. قال الإمام البخاري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين: باب رفع الأمانة. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله، وما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال حذيفة: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. طيب، الباب ده يعني باب صعب ويعني مهم جدا، ولو تأملتم هتلاقوا أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر الباب ده بعد باب العزلة. قال: باب العزلة راحة من خلاط السوء، وبعدين بعدها قال: باب رفع الأمان. يعني هنحاول ان احنا نفهم ليه الإمام البخاري رتب الترتيب ده، وليه اختار الأحاديث دي في الباب. ماشي. الحديث الأول قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف إضاعتها؟ وفي رواية قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كمل الكلام عادي، ما جاوبش على السؤال عليه الصلاة والسلام. فمضى صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كمل الكلام اللي كان بيتكلم فيه عليه الصلاة والسلام، وده من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقطع الكلام حتى يفهم، عشان اللي بيسمع الكلام يفهم الكلام على بعضه. فالناس قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة قالوا يعني، سمع ما قال فكره ما قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلام سؤال الرجل فكره السؤال اللي هو السؤال عن الساعة، متى الساعة. وقال بعضهم بل لم يسمع. وناس تانيين قالوا لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعش أصلا، حتى إذا قضى حديثه عليه الصلاة والسلام قال أين أراه السائل عن الساعة. مين اللي كان بيسأل؟ مين اللي كان بيسأل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. طيب إيه هي الأمانة؟ إيه هي الأمانة؟ وليه الإمام البخاري رحمه الله حط الباب ده في كتاب الرقاق؟ إحنا قلنا إن كتاب الرقاق ده فيه الأحاديث اللي اختارها الإمام البخاري، اللي هو شايف إن الأحاديث دي والأبواب دي بتحدث في قلب الإنسان رقة. طيب ليه الإنسان يكون حريص على ترقيق القلب؟ لأن كل ما كان الإنسان قلبه فيه رقة كل ما هيفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى، ويعتبر بالآيات، ويتعظ بالمواعظ، ويكون سهل إن هو ينقاد، سهل إن هو يقول سمعنا وأطعنا. وكل ما كان الإنسان قلبه فيه قسوة فالقلب القاسي بعيد عن الله سبحانه وتعالى، القلب القاسي بعيد عن الله سبحانه وتعالى، لا ينتفع بموعظة، لا ينتفع بنصيحة، لا ينتفع بتذكير. فالأبواب دي لما الإنسان يتأمل فيها ويعمل بكلام النبي عليه الصلاة والسلام القلب هيحصل فيه رقة، ودي غاية إن الإنسان يحاول إن هو يصلح قلبه. ربنا قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن سلامة القلب إن أنت قلبك يكون فيه رقة، يتأثر بكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القلب لما يتأثر وينتفع الجوارح كلها تتأثر. قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. طيب السؤال بقى هنا، سؤال إيه علاقة رفع الأمانة بكتاب الرقاق؟ فكروا إيه هي الأمانة؟ الأمانة ده يعني كلمة يدخل فيها حاجات كتير جدا، كل ما يؤتمن عليه الإنسان. يعني الصلاة أمانة، التكاليف الشرعية أمانة، المعاملات بين الناس في البيع والشراء أمانة، المسؤولية، مسؤولية الرجل في بيته أمانة، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، الأم مسؤولة في بيتها دي أمانة. فكل إنسان مؤتمن، وربنا سبحانه وتعالى قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. يعني الأمانة، التكاليف، الأمر والنهي، الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال. السماء اتسألت كده إيه رأيك؟ تحبي تعرض عليكي إن أنت تؤمري، تكلفي بالأمر والنهي، ولو عملتي الأمر تثابي، ولو وقعتي في النهي تعاقبي، ولو تركتي الأمر تعاقبي، إيه رأيك؟ فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان. لما الإنسان عرض عليه إن هو يحمل هذه الأمانة قال أنا موافق وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا. فهي دي الأمانة، الأمانة، الإيمان، الأمانة في التكاليف الشرعية، الأمانة في أداء الحقوق. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فدي الأمانة. طيب أخطر حاجة إن الأمانة دي ترفع، وشوف التعبير بلفظ الرفع، إن الأمانة تضيع، إن الأمانة لما بتضيع دي علامة على فساد الإيمان. لأن الإيمان لما بينزل في قلب الإنسان هو اللي بيخليه يتحمل التكاليف الشرعية، الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، هو اللي بيخليه يؤدي الأمانات، هو اللي بيخليه إن هو يراعي الأمانة، الإيمان. فالإيمان والأمانة بينهم إيه؟ اقتران كده. فلما الإيمان يضيع الأمانة تضيع، ولما الأمانة تضيع الإيمان يضيع، لما الإيمان يرفع من قلب العبد الأمانة ترفع. فمن علامات فساد القلب ومن علامات فساد الإيمان إن الأمانة تضيع. طيب الساعة زي ما احنا عارفين هتقوم على شرار الناس، شرار الخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ وقال في رواية للإمام البخاري ذكرها عندنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ساعة الهلاك، ساعة الفساد، ساعة الظلام. لأن تخيل مجتمع، المجتمع ده اتشال منه الأمانة، مفيش أمانة، يعني الأم اللي في البيت مش مؤتمنة، مش أمينة، مش أمينة على بيتها، مش أمينة على زوجها، مش أمينة على أولادها، مش أمينة على الفلوس اللي في البيت، مفيش أمانة. تخيل إن الخيانة تنتشر في بيوت الناس، إن الرجل يخون المرأة والمرأة تخون الرجل، والمرأة تخون في التربية وفي أداء الأمانة دي، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. الأم اللي بتبقى عارفة إن بنتها مصاحبة أو عارفة إن ابنها بيعمل حاجة حرام وعايزة تسيس الأمور هي بنفسها وما تعرفش، ما تعرفش زوجها، فهي هنا لم تؤدي الأمانة، لم تؤدي الأمانة. الست اللي تنزل وهي عارفة إن بنتها مصاحبة وتنزل تقعد مع صاحب بنتها وتتكلم معاه وتتعرف عليه وتقول له خلي بالك منها وكده، ولا يا طنط ما تقلقيش في عينيا، الست دي ضيعت الأمانة، خانت الأمانة. الإنسان الدكتور اللي كان بيكتب للناس تحاليل أو أشعات وهما مش محتاجينها، أو يقول له أنا ما بثقش غير في نتائج المكان الفلاني اللي هو غالي، اللي هو بينه وبينهم تعاقد لنسبة، ده ضيع الأمانة. فضيع الأمانة لما تتصوره في كل المجالات، الشغل، ده رايح تصلح عربيتك، جايب صنايعي، جايب سباك، جايب حد يصلح الكهرباء، تخيل إن الأمانة دي ترفع من المجتمع، الخلق ده يرفع. طيب ضياع الأمانة لما إنسان يغشك، لما إنسان يخونك، لما إنسان يأكل معاك وبعدين يتكلم عليك في ظهرك، لما إنسان يأكل معاك وبعدين يسرقك، الخيانة دي، دي علامة على فساد القلب، علامة على قسوة القلب، علامة على ضياع الإيمان. فكأن الإمام البخاري رحمه الله بيقول خلي بالكو إن فساد القلب وقسوة القلب بسبب من أسباب فساد القلب ومن أسباب قسوة القلب إن الأمانة تضيع وإن الإيمان يرفع من القلوب. فاللي عايز قلبه، اللي عايز قلبه يبقى فيه رقة ويستقبل الإيمان ويتعلم زي ما هيجي معنا في الحديث اللي بعده، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، محتاج إن هو يحافظ على الأصل، أصل الأمانة، أصل الإيمان في قلبه، ما يفرطش فيه، ما يضيعش الإيمان. فالباب ده باب مهم جدا وخطير جدا. خلينا كده نمشي واحدة واحدة مع الأحاديث ونحاول نفهم ليه الإمام البخاري رتب الباب بالترتيب ده وليه حطه بعد باب العزلة. طيب الباب الأول، الحديث الأول، قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الساعة قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ إزاي هو معقول في ناس هتضيع الأمانة؟ طب إزاي الأمانة بتضيع؟ يعني إيه؟ يعني إيه إذا ضيعت الأمانة؟ هو ممكن الأمانة تضيع من الناس خالص، ما يبقاش في أمانة؟ فقال عليه الصلاة والسلام، ذكر علامة من علامات ضياع الأمانة. هي خلي بالك مش دي بس ضياع الأمانة، بس النبي عليه الصلاة والسلام قال لك عرض علامة، العلامة دي لما تكون موجودة في أمة من الأمم تعرف إن الأمانة بتضيع، تعرف إن الإيمان في حالة خطر. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وفي لفظ إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسند الأمر إلى غير أهله. قالوا في شرحها أي تولاه غير أهل الدين والأمانة ومن يعينهم على الظلم والفجور. يعني الإنسان اللي كان المفروض هو المؤتمن في المكان ده وهو اللي يقدر يتحمل مسؤولية، الإنسان ده يتشال ويتحط مكانه إنسان تاني، إنسان سفيه لا يتحمل مسؤولية، هو مش كفء إن هو يكون في المكان ده. إن الأمر يوسد إلى غير أهله، الأمر ده في كل حاجة، في أمور الدين والدنيا. إذا وسد الأمر إلى غير أهله يعني تولاه غير أهل الدين والأمانة، بقى واحد المسؤول عن المكان ده هو أصلا حرامي غشاش، المسؤول عن الحكم بين الناس والفصل بين الناس أصلا نصاب حرامي. إذا كان القاضي نفسه فاسد ومرتشي، يعني بني إسرائيل فسدوا لما فسد العلماء والقضاة. قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وبعدين كانوا يأخذون الرشوة في الحكم، كانوا يرتشون في الحكم، يأخذون عرض هذا الأدنى. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، وراثة بس يعني عنده باقي الكتب ولكن هو ما عندوش حقيقة العلم، ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى، يرتشي ويأخذ فلوس دنيا، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. فإذا فسد العالم وفسد القاضي وفسد المسؤول وفسد الحاكم، لو ده حصل فيه فساد فالفساد إيه؟ بينزل اللي تحته وبعدين ينزل اللي تحته، ففي فساد طالع من تحت لفوق وفساد نازل من فوق لتحت. يعني الناس نفسها بينها وبين بعض فيها فساد، فيها ضياع للأمانة. يعني أنت تلاقي واحد تروح لدكتور يغشك، يطلب منك تحاليل أنت مش محتاجها، أو يقول لك يشترط عليك ان انت انا مش هقبل غير النتائج من المكان الفلاني، او يكتب لك دواء والدواء ده فيه زيه ارخص منه بس علشان الشركه دي بينها وبينه تعاقد او بتوديه يتفسح هو ومراته وعياله ويروحوا مؤتمر كام يوم، فهو بيكتب الحاجه الغاليه الدواء الغالي، مع ان فيه ممكن ماده فعاله في دواء تاني تكون بنفس السعر، وهكذا. ضياع الامانه، المدرس اللي ما بيشرحش لا يؤدي الأمانة عشان الطلبة تاخد معاه دروس، الأب اللي بيضيع الأمانة وينفق المال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه إياه، ينفق المال ده في التفاهات، ربنا يعطيه مال علشان ده رزق له ولعياله فيضيع المال، كل ده من ضياع الأمانة، كل ده من ضياع الأمانة. فإسناد الأمر إلى غير أهلي دي علامة من العلامات إن الأمر يوسد إلى غير أهله. فقال أي تولاه غير أهل الدين والأمانة ومن يعينهم على الظلم والفجور. فعند ذلك يكون الأئمة قد ضيعوا الأمانة التي فرض الله عليهم حتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. هذه من العلامات إن الأمانة تضيع ويوسد الأمر، يسند الأمر إلى غير أهله فيؤتمن الخائن ويخون الأمين، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، وهذا إنما يكون عند غلبة الجهل وضعف أهل الحق عن القيام به، نسأل الله العافية. ذكر في حديث في السنن، سنن ابن ماجة، وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه في أمر العام، أو السفيه يتكلم في أمر العام. الرجل التافه يعني سيأتي على الناس سنوات خداعات، لما الأمانة تضيع ويوسد الأمر إلى غير أهلي من علامات ده أن يحصل فساد فالخائن يؤتمن والأمين يخون ويصدق الكاذب ويكذب الصادق. فيبقى إنسان عالم ودين وحريص على الناس ويحب لهم الخير يتهم ويكذب ويخون ويسجن. طيب هنا دلوقتي ده العالم والأمين ده إيه؟ يخون ويكذب. طيب الخائن والكاذب يؤتمن ويصدق. فالآية تقلب، الموازين تنقلب، فالمجتمع يفسد، فالدين الناس يضيع، فالقلوب تمرض وتفسد وتقسو، والناس تبتعد عن الوحي، عن شرع ربنا سبحانه وتعالى. فعندها يتكلم الرويبضة، خلاص ما هو العالم الأمين الصادق يخون ويكذب. الإنسان اللي هو أصلا أهل إن هو إحنا الأمر يوسد إلى غير أهله، فالإنسان المؤهل، الإنسان المسؤول، الإنسان الأمين، الإنسان الكفء، الإنسان الثقة، الإنسان القوي اللي ده أصلا مكانه وده كلامه ودي كلمته وده الرأي بتاعه، ده بيهمش يتحط في جنب. فهنجيب مين مكانه؟ هنجيب واحد هو أصلا خائن فيؤتمن، هو أصلا كذاب فيصدق، هو أصلا غير أهل فيوسد الأمر ويسند الأمر إليه. طيب لما يجي يتكلم هيبقى إنسان تافه سفيه يتكلم في أمر العامة. هنا قال في الشرح: سيأتي على الناس سنوات خداعات لما سيظهر بها من قلب وتزييف للحقائق حتى فيما يجب على الإنسان ألا ينخدع فيه، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. قال: وهذا من تبدل الأحوال وانقلابها ومن خداع الدنيا، حيث ينتشر الكذب والخيانة ويعتبران هما الحقيقة، وينحصر الصدق والأمانة فيعتبران طرفا، أو يكذب من قال الصدق. يعني إما إن القيم دي خلاص ما بتأكلش عيش، الصدق والأمانة ولأ مش هينفع، أنت عشان تكمل لازم تبقى غشاش، عشان تعرف تعيش معانا لازم تبقى نصاب، لازم تبقى حرامي، لازم تبقى كذاب، لازم تبقى غشاش، مش هينفع القيم بتاعتك دي مش هتاكل هنا. فده معنى إيه؟ الصدق والأمانة يعتبر شيء من الترف، يعني يا جماعة يعني إيه خلاص بقى القيم دي خلاص راحت زمانها راح. أو يكذب من قال الصدق ويخون من أدى الأمانة، لأنهما أصبحا ناشزا في جسد مريض. لما يبقى الناس كلها في مصلحة حكومية كلهم نصابين كلهم مرتشين، ويجي واحد في النص هو اللي أمين بيخلص مصالح الناس وبييسر على الناس وما بياخدش رشوة، فهم مش طايقينه. يعني هو الراجل المحترم اللي في النص هم مش طايقينه، مش هينفع، ما هو عايزين كله يشترك في الفساد، كلنا نبقى فاسدين مع بعض. هتيجي انت في النص، انت الوحيد اللي طالع في النص كده صادق وأمين وبتعمل اللي عليك وبتتحمل الأمانة، مش هينفع، لأن أنت كده بتفسد علينا، ودايما بتحسسني إن أنا وحش، إن أنا عندي مشكلة. أحيانا سبحان الله ممكن تلاقي ناس بتعادي شخص هو ما كلمهمش وعملهمش حاجة، يقول له يعني أنت يعني قصدك إن أنت أحسن مننا؟ أنا ما قلتش حاجة. هو حاسس مجرد ما بيشوف الشخص الأمين، الشخص الصادق، الشخص المتدين، هو حاسس إن هو أعلى منه. هو لما بيشوف في المراية بتاعته كده بيشوف فيه العيب بتاعه والنقص بتاعه، فتلاقيه بيهاجمه: انت يعني شايف ان انت احسن مننا؟ يا عم انا ما قلتش حاجة والله، يا عم انت احسن مني وانت على راسي، يعني انت قصدك ايه؟ يعني ان احنا يعني وحشين؟ احنا عم مسلمين برضو. يا عم ماشي، انا ما قلتلكش حاجة والله. هي دي مشكلة، ان هو ان الصادق والامين يكذب ويخون. ليه؟ لان هو بقى ناشز، بقى حاجة زي نشاز كده، لأنهما أصبحا نشازا في جسد المريض، أو في جسد المريض، جسد البيئة فاسدة، فبقى هو ده الحاجة الصحيحة اللي فيه. لا يستطيب الطيب ولا يقبل الخبيث ويستسيغ، يعني الجسد المريض ده لا يستطيب الطيب، ولا قال بل يقبل الخبيث ويستسيغه، لأنهما أصبحا نشازا في جسد مريض لا يستطيب الطيب، بل يقبل الخبيث ويستسيغه، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن قوم لوط لما قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وذكر بقى إيه ويدخل في تضييع الأمانة، إيه ما كان في معناه مما لا يجري على طريق الحق كاتخاذ الجهال علماء عند غياب أهل العلم الحق. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من علامات فساد الزمان ونهاية الزمان إن ربنا سبحانه وتعالى يقبض العلم، قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لما العلم يرفع المشكلة بقى إيه؟ إن الناس يتخذون رؤوسا، الرأس ده حاجة يعني عالية اللي احنا بنبص له كده أعلى حاجة، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا. طيب الرأس الجاهل ده بيعمل إيه؟ فأفتوا بغير علم، يحلل ويحرم ويتكلم في الدين وفي أمور العامة ويضل الناس بغير علم. فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هو ضل عن طريق الحق وعن طريق العلم وأضل الناس. فقال كاتخاذ الجهال علماء عند غياب أهل العلم الحق، واتخاذ أولاة الجور وحكام الجور عند غلبة الباطل وأهله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه في أمر العامة. والرجل التافه هو الرذيل والحقير. قيل والرويبضة تصغير رابضة، وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها. بدأ إيه الحديث الأول؟ إن من علامات فساد الزمان وفساد القلوب قسوة القلب رفع الأمانة. طيب من علامات ضياع الأمانة إيه؟ الأمانة لما بتضيع دي علامة من اقتراب الساعة، انتظار الساعة، إما انتظار الساعة أو انتظار ساعة الهلاك. إن الأمم لما بتضيع الأمانة الأمة دي بتضيع بتهلك، فدي ساعة الهلاك أو الساعة، قيام الساعة مع فساد الزمان وإن الساعة تقوم على شرار الخلق. طيب إيه هي علامة ضياع الأمانة؟ من علامات ضياع الأمانة إن الأمر يوسد إلى غير أهله، إن الأمر يوسد إلى غير أهله. فالغش والخيانة بادئ من تحت، الطالب بيتربى ان هو يغش ازاي، بيتفنن ان هو يغش ازاي، فهيطلع مهندس غشاش، تاجر غشاش، قاضي غشاش، شرطي غشاش، طبيب غشاش. هو ده ايه؟ لما نبني الاساس على الغش والخيانة، هيجي واحد دكتور هو مش كفء ان هو يقف في المكان ده، مهندس مش كفء ان هو يقف في المكان ده، لان امر وسد الى غير اهله. انت جيت الشغلانه دي ازاي؟ جيت كده بالكوسه، قريبي، حد توسط لي، فالامر يوسد الى غير اهلي. او ان نعظم الشخص التافه، يجي واحد ان هو يقدم ويكرم، ومش عارف انتوا بتكرموا فلانه ليه، فلانه الراقصه بتكرم، وفلان المغني بيكرم، وفلان الممثل بيكرم، والدكتور اللي قاعد بيبذل مجهود ويتعلم علم ويضيع سنين من عمره ده ما ملوش قيمة، ملوش وزن، مش حاسس بتقدير. ويجي واحد تاني هو كل الموهبة بتاعته ان هو بيطلع ايه، يقول اي كلام وخلاص، ان هو يغني وخلاص، يطلع يرقص، يطلع يلعب، فيبقى ده شيء عظيم جدا ويقدم. فنيجي للشخص التافه اللي هو وظيفته ان هو ما بيعملش حاجه، بيلعب، بيغني، بيرقص، او بيعمل شيء محرم، وبعدين نعظم هذا الإنسان فيسند الأمر ويوسد الأمر إلى غير إله، وهذا من ضياع الأمان وهذا من فساد. لما التافه يرفع على العالم، ولما الخائن يؤتمن، ولما الكاذب يصدق، ولما إنسان لا قيمة له يترفع له يقدم للناس ويتكلم مع الناس ويبقى هو اللي بيتصدر للناس ويتكلم في أمور العامة، الرجل التافه لما يتعمل له وزن وهو تافه، لما يتعمل له وزن اعرف ان الأمة دي بتضيع لما الأمانة ترفع. ثم ذكر حديث اللي بعده، حديث مهم جدا، قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. سيدنا حذيفة بيقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا حديثين، الحديث الأول أنا شفته والحديث الثاني أنا مستنيه. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال، اللي هم الرجال هنا العهد الأول الصحابة. الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني الإيمان والأمانة تغلغل تحمل التكاليف. الإيمان نزل على الفطرة السليمة، استقر في جذر قلوب الرجال الصحابة. أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ماشي، الأمانة اللي هي إيه؟ التكاليف. الإيمان استقر في القلوب. ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. يبقى الأول في فطرة سليمة نزل عليها الإيمان والأمانة، استقر في القلب ده في جذر قلوب الرجال. يعني زي إيه؟ زي ما كان هرقل بيقول وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، لما كان بيسأل أبا سفيان في الحوار المشهور، فبيقول له في حد بيرتد عن الإسلام بعد لما يدخل فيه يسخط كده لديني ويتضايق كده من النبي عليه الصلاة والسلام فيترك الدين؟ فأبو سفيان قال له لا. فقال له إيه؟ قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. لما الإيمان يتمكن من جذر قلوب الرجال خلاص هو استقر جوه على الفطرة السليمة على القلب السليم، فنزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. طيب بعدين، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. بدأ الإيمان الأصل ده، الشجرة دي اللي هي في قلب الإنسان المؤمن، بدأت بقى إيه؟ تطلع بقى ثمار، تنزل سورة، يتعلم صدقة، يتعلم معنى إيمان، يتعلم الإيثار، يتعلم البذل، يتعلم الجهاد، يتعلم التضحية، يتعلم الصلاة، يتعلم الدعاء، يتعلم بقى من القرآن والسنة. فتطلع قاعدة إيه؟ تطلع ثمار، الشجرة مستقرة في جذر قلوب الرجال، وبعدين بدأت تثمر بتعلم الإيمان اللي هو القرآن والسنة. واضح؟ ده اللي حذيفة شافه، ده اللي حذيفة رضي الله عنه شافه. يبقى ده الحديث الأول، إن في ناس رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نزلت الأمانة، تحملوا الأمانة اللي عرضت على الإنسان، حملوها وأدوا الأمانة، عاهدوا الله تبارك وتعالى فوفوا بالعهد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هي دي الأمان. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهي دي، علم ما في قلوبهم، الأمان الإيمان والأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، علموا من القرآن ثم علموا من السنة. ده اللي سيدنا حذيفة شافه، شاف سيدنا أبو بكر، شاف عمر، شاف عثمان، شاف علي، شاف طلحة رضي الله عنهم أجمعين، شاف الرجال اللي كانوا شايلين الأمانة والتكاليف. طيب بعدين قال ثم حدثنا، أو قال وحدثنا عن رفعه، يعني الأمانة دي، الإيمان ده هيرفع من القلوب بعض الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني إيه الكلام ده؟ ينام الرجل النوم، يعني إيه ينام النوم؟ ينام النوم مش معناه أنه يدخل ينام النوم العادي. لك حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان بيقول: ينبغي أن يحافظ على أذكار النوم بنية حفظ البدن وحفظ الإيمان. لكن ينام النوم هنا بمعناها يغفل الغفلة برضو. يعني إيه؟ يعني معناها أن أي إنسان بيقع في معصية الأمانة والإيمان ترفع من قلبه. المعصية من أسباب ضعف الإيمان، يعني لما الإنسان يعمل ذنوب كثير إيمانه بيضعف. يعمل ذنب، لو ذنب كبير من الكبائر، الكبيرة دي بتضعف الإيمان. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فكأن الإيمان يرفع من قلبه فكان عليه كالظل، زي ما ورد في بعض الأثار. طيب، يعني هل معنى كده أن أي إنسان بيعمل معصية الأمانة بترفع من قلبه؟ لا، والله أعلم أن في فرق بين أن إنسان بيعمل معصية لكن هو من جواه ندمان ومنكسر وبيفوق بسرعة ويرجع يتوب ويجتهد في العمل الصالح، ده حال. واللي الحديث بيتكلم عنه والله أعلم، والله أعلم، معنى تاني، معنى الغفلة. ينام الرجل النوم يعني هو بينزل وهو شايف. يعني إيه؟ يعني مش واحد نفسه غلبته وقع في معصية، مش واحد وقع في ذنب وبعدين قام بسرعة تاب، مش واحد الشيطان يعني وسوس له: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فده واحد بيفوق بسرعة. كان ابن القيم يقول: لابد من سنة الغفلة ورقدة الهوى، ولكن كن خفيف النوم. يعني ممكن يبقى في غفلة بس بيقوم بسرعة، بيفوق بسرعة وبيرجع يتوب. ماشي؟ فممكن يكون بيعمل كبيرا الكبير أو عمل كبيرا الكبير ويرجع يتوب، والمنزلة بتاعته بعد التوبة تعلى وتزيد. طيب، النوع اللي بنتكلم عنه إن في واحد الأمانة بترفع من قلبه، ثمرات الأمانة، الإيمان اللي هو علمه من القرآن، علمه من السنة، الشجرة دي اللي فيها ثمرات بتتقصقص وهو مش واخد باله. يعني بينزل بيختار اختيارات وهو عارف إن هي حرام، وعارف ان هي مخالفه للي هو كان شايفه من شويه، وعارف ان هو كده بيبعد عن طريق ربنا، وربنا يبين له وبعدين يكمل. اللي هو واحد بيستهبل، يعني عارف مثلا واحد كان عنده ان الفرجه على الافلام والمسلسلات والحاجات دي هو شايف ان هي دي بالنسبه له حاجه خط احمر، والنظر للنساء والافلام والمسلسلات وتضيع الوقت والحاجات دي كانت بالنسبة له خطوط حمر. فيجي ايه في لحظة كده ايمانه يضعف، فيقعد يشغل يتفرج على مسلسل او على فيلم، من جواه في حاجة بتقول له انت بتعمل حاجة غلط او ده مش اختيارك. لو هو فاق بسرعة ورجع وحاسب نفسه ووقف عند الحتة دي يبقى ده في النص الاولاني. طيب، لو هو بدأ يستمرئ الوضع وهو مصر على الحاجة الغلط اللي هو بيعملها، اللي ربنا سبحانه وتعالى كان مبين ليه ان هي غلط، هو ربنا خلاه يشوف ان هي غلط، بين له المعنى ده، فيبتدي هو ايه يخالف عن عمد، اللي هو بيستمرئ المعصية ويصر عليها ويستهبل ومكمل شوية، يفضل مكمل مكمل مكمل، الغفلة دي النومة دي اللي هي ممكن تاخد له مثلا ايه كم يوم اسبوع يوم، هو راح يعمل كبيرة من الكبائر وهو جات له آيات فتجاهلها، وجات له موعظة فكبر دماغه، فضل مكمل مكمل مكمل، هو ماشي في علاقة حرام وقاعد ايه يقول بس اللي انا بعمله ده حرام، بس مش مشكلة، فاللذة تغلب فيفضل مكمل. وهو شايف انا بنزل، طب الصلاة بدأت ايه تقل شوية، الخشوع بدأ يضيع شوية، الدعاء بدأ يروح، الأذكار بدأت تروح، ومش واخد باله ان الشجرة اللي هي الإيمان اللي نزل في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، ان الثمرات دي قاعدة ايه تتقصقص. لما الثمر ده بيتقصقص نام النومة فترفع الأمانة. قالوا ان رفع الأمانة في البداية رفع الأثر، ثمرات الأمانة. ركزوا، النبي عليه الصلاة والسلام قال ينام الرجل النومة، ينام الرجل النومة يغفل الغفلة يعمل معصية، فالمعصية دي لما يصر عليها ويستمر الوضع ويكمل ويستهبل، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، في حتة كده ايه تتاخد ترفع، جزء من الإيمان بتاعه يتسرق يرفع، عقوبة تقبض. ده في معنى ان كأن الشيطان بيختلس شيء، زي ما السيدة عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، لما إنسان يفضل واقف بيصلي وقاعد إيه ملتفت بقلبه أو بجوارحه مش مقبل على ربنا سبحانه وتعالى، قال عليه الصلاة والسلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس، فكأن إنسان يغفل غفلة فالشيطان يختلس حاجة من الإيمان بتاعه ترفع. كما قال تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ده معنى، أو معنى تقبض الأمانة عقوبة، عقوبة بسبب أن ربنا سبحانه وتعالى بيّن له فيضله على علم سبحانه وتعالى، إن الله لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فربنا يبين له وتجيله الآيات ويفضل مكمل فيعاقب برفع الإيه؟ رفع الأمانة، أثر الأمانة. تمام؟ طيب قال فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت قالوا الأثر في الشيء كالنقطة، يعني مثلا حاجة بيضة ففي نقطة سودة نقطة حمراء، وقت أثر، أثر إيه بسيط. خلي بالك ودي من الحاجات الخطيرة جدا، إن الأمانة لما بترفع وأثر الأمانة بيرفع كتير من الناس ما بياخدش باله، بيبقى الأثر إيه بسيط، هو مش حاسس إن في اختلاف، بعد ما كان في معاملة معينة مثلا من المعاملات يتورع عنها ويقول لا أنا خايف من ربنا لحسن يبقى فيها شبهة لحسن مش عارف إيه، بعد شوية هو مش واخد باله إن بقى بيستحل حاجة كان يراها إيه، كان يراها حرام، كان شايف الحاجة دي حرام بقت بالنسبة له عادي، الموضوع يعني مش للدرجة دي، يعني في ناس على فكرة في ناس كتير بتعمل كده، على فكرة في شيوخ قالوا عادي. هي مش المشكلة دلوقتي في المسألة نفسها كحكم حلال وحرام أو إيه القول الصح اللي فيها وإيه الراجح فيها، مش دي مشكلة، المشكلة إن في حاجة جوه اتغيرت، بعد ما كان عنده ورع وبيخاف وبيسيب مسافة بينه وبين الحرام بقى عنده جرأة، بقى بيتأول، بقى بيتبع هواه، هي دي مشكلة. فالأمانة لما ترفع يبقى فيه أثر، أثر كده مثل الوقت. ثم ينام النومة، دي أخطر حاجة بقى، النومة بعد النومة، الغفلة بعد الغفلة، المعصية بعد المعصية، الذنب بعد الذنب، الكبيرة بعد الكبيرة، لأن الكبيرة تقوم فتحاله حاجة تانية، هو يعمل كبيرة من الكبائر فإيمانه يضعف، فالذنب ده هو يتذوق اللذة بتاعته فنفسه تشتهيه تدخل على الخط تحب المعصية. فبعد ما عمل الذنب ده هو فضل فترة ولد وبنت بينهم علاقة، فإيه في فترة كده في الأول في حدود وفي ضوابط وفي مش عارف إيه، وبعدين بعد شوية بدأ يحصل تساهل، هو بيحصل هو إيه الأمانة والإيمان بيرفع. أنا عملت مخالفة وفضلت مستمر الوضع مكمل فيه شوية، ففي حاجة بدأت ترفع. فبعد ما كانت بالنسبة لها يعني مستحيل إن هي تكلم ولد في مكالمة موبايل مثلا ولا حاجة، أو إن هي تقابله وتخرج معاه وكده، بقى عادي اللمس، بقى عادي مقدمات الزنا، بقى كل ده مع الوقت عادي. وبعدين ينام النومة فيقوم نازل واخد غطس كمان شوية فتقبض الأمانة ترفع الأمانة. قال شوف اللي جاي ده بقى، قال عليه الصلاة والسلام فتقبض فيبقى أثرها. يعني الأمانة اترفعت اللي كانت في جذر قلوب الرجال، اترفعت. لما الأمانة اترفعت من القلب اتبقى لها أثر. يعني لو في مثلا حاجة كانت محطوطة مثلا ومعلمة ليها مكان، لما بتشيلها بيبقى ليها أثر. فالأمانة لما رفعت من جذر قلوب الرجال، وده لابد أنه يتألم في اللحظة دي، يشعر بألم فيلاقي فيه أثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف الأثر ده إيه؟ قال فيبقى أثرها مثل المجل. المجل قال ظهور ما يشبه البثر، اللي هي عارفين البقاليل كده، واحد مثلا اتحرق تلسع فبقى فيه بقليلة كده، حاجة مبربقة كده ماشي، اللي هي بيسموها قالوا نفخات، أو نفخات مملوءة ماء، يعني هي حاجة منتفخة كده. فيبقى ده المجل، كأنه واحد اتلسع كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. قال فنفط اللي هو حصل زي تورم كده، فتراه منتبرا زي المنبر كده حاجة عالية، ففي واحد جمر كده اتدحرج فعمل زي ايه فقاعات كده بربوء حتة كده ايه منتفخة، انت شايفها حاجة لكن هي من جوه فاضية، من جوه فيها مية فاسدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيوصف المشهد ده، لما الأمانة ترفع الشكل الظاهري بتاعه ممكن يبقى زي ما هو، هي الأخت زي ما هي بالنقاب بتاعها منتقبة وبتعمل أعمال زي ما هي، لكن في حاجة من جوه اترفعت. فهو شكله الظاهري ملتحي، شكله الظاهري متدين، شكلها على الدين، لكن من جوه والعياذ بالله فاضي فارغ مسوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فتراه منتبرا وليس فيه شيء، قال فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. منتبرا قال يعني مرتفع وليس فيه شيء. إياك إن أنت تكون صورة، شكل بس، شكل، شكلك من بره كده شكلك متدين، لكن حقيقة الإيمان والخوف من الله والخشية في السر وفي العلن مش موجود. قال وليس فيه شيء، يبقى في الآخر لما الأمانة ترفع شكل بس. طيب إيه اللي يحصل بعدها؟ قال عليه الصلاة والسلام فيصبح الناس ويتبايعون. الأمانة رفعت، الناس شكلها حلو شكلها كويس، لكن مفيش إيمان مفيش أمانة، فأصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. تخيل بقى إيه، ناس بتبيع وتشتري وتدي كلام وعهد والفلوس هتبقى عندك وعيب عليك أول الشهر الأسبوع الجاي، يستلف أو ياخد قرض ويقول له هسدهولك وهو ناوي إن هو يماطل، يقول له البضاعة تبقى عندك جاهزة موجودة، ده موجودة في المخزن جاي لك على طول، وهو كذاب ولسه ما جابش حاجة وبيبيع حاجة مش عنده أصلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك. فأصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. فتيجي تروح تجيب صنايعي تعد صوابعك وراه، تروح لدكتور دور على دكتور أمين، تروح لميكانيكي ممكن يغشك. أصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. وحتى لو الناس بقت بتتعامل بأمانة ما بقاش الدافع دافع إيماني وخوف من الله، لا ده هو شايف إن ممكن الأمانة دي هتحصل له منفعة دنيوية. الزبون ده مثلا لو أنا غشيته مش هيجيلي تاني، ما بقاش الدافع الإيمان. يعني حتى العدد القليل ممكن مش الدافع بتاعه دافع إيمان. فيقال إن في بني فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. عشان تروح تقول له عايز تاجر أمين اشتري منه، يقول لك ياه ممكن تروح لبني فلان عيلة فلان أو المكان الفلاني هتلاقي في واحد أمين رجلا أمين. ويقال للرجل طيب لما الأمانة ترفع والإيمان يرفع معايير الناس ومقاييس الناس تختلف، فنيجي نحكم يبقى مثلا واحد تافه أو واحد مرابي، واحد حرامي، واحد غشاش، واحد نصاب. فعايزين إيه؟ عايزين يعني نعمل ميزان نقيس عليه الناس. فإزاي نحكم على الناس؟ لما الأمانة بترفع موازين الناس بتختل. فيقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده. فيبقى ده ذكي قوي، ده شاطر في الشغل بتاعه، ده دمه خفيف قوي، ظريف جدا وجنتل كده وشيك، ده قوي جلد، ده بيقعد يشتغل بال 18 ساعة في اليوم. ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده. طيب اللي فيه الصفات دي صفات كويسة، العقل وإن هو يعني إنسان مرح خفيف الظل وعنده جلد، صفات جميلة. لكن تبقى جميلة إمتى؟ لما يكون أصل الإيمان موجود في جذور الرجال، في جذر قلوب الرجال. لكن لما الإيمان يرفع وتبقى هي دي الصفات. فقال يقال للرجل ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ده انتهى كده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بعدها سيدنا حذيفة بيقول ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. يعني أنا كنت في زمن ببيع وبشتري وبتاجر وبعهد الناس وبدي الناس كلمات، بيقول لا أبالي، ما أبالي أيكم بايعت. إن الأمانة إيه؟ منتشرة. لإن كان مسلما رده الإسلام، يعني هتعامل مع أنت مسلم أنا متأكد إن عنده إيمان فهيخاف من ربنا سبحانه وتعالى مش هيغش، رده الإسلام. وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، ساعيه يعني الوالي. يعني إيه؟ يعني لو واحد نصراني أو يهودي وعايش معايا وهيتاجر وبيع، لو هو هيغشني في حد هيجيب لي حقي، ففي قضاء، في أمانة، في عدل، رده علي ساعي. قال فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. الله المستعان. تخيل سيدنا حذيفة يتكلم عن زمن بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول أنا النهاردة ما كنت أبايع إلا فلان وفلان، مش أبيع واشتري واتعامل مع غير فلان وفلان، دول اللي أنا إيه الكام واحد كده اللي أنا أثق فيه عنده أمانة. ماشي. طيب من الفوائد اللي استفدتها من الحديث ده واحنا بنقرأه، يعني الشيخ مع الشيخ عادل ربنا يحفظه، الشيخ عادل شوشة، الشيخ نصحنا بأول حاجة الفائدة اللي ذكرها مسألة قال ينبغي أن يحافظ الإنسان على أذكار النوم بنية حفظ البدن وحفظ الإيمان عشان ينام الرجل النوم. فلا تغفل عن الأذكار قبل النوم، وأن الإنسان ينام على طاعة وينام على توبة، ماشي؟ فالحفظ الحفاظ على أذكار النوم حتى لا يسلب الإيمان. كذلك برضو من الفوائد أن الإنسان يخاف، أن قلب الإنسان ليس بيده، وأن الإنسان يكثر من دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكذلك يستفاد أن من الحديث الحفاظ على الإيمان بأن أنا ما خليش الإيمان هو أول حاجة ترفع على طول، يعني ما فيش قدامه حواجز، لأن اللي بيرفع الأول ثمرات. فهما قال في الحديث نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. فيبقى أنا محتاج فيه مجهود وبذل في علم القرآن، تعلم القرآن، أقرأ الآيات وأفهمها وأحفظها وأصلي بيها وتدبرها وأعيش معاها وأطبقها في حياتي وأعمل بيها، وأعيش مع السنة وأفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأطبقه في حياتي وأصدق بيه. يبقى محتاج بذل علشان أحافظ على رصيد الإيمان والأمانة في قلبي، محتاج بذل مع ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، كأن ده السبب النجاة. إن الأمانة لما نزلت في جذر قلوب الرجال الصحابة عملوا إيه؟ ما سابوش الزرعة دي كده، الأصل ده ما سابوهوش كده، لأ ده رواه، اشتغل عليه بتعلم القرآن وتعلم السنة. ده يعني من الفوائد. وكذلك يعني الشيخ برضو لنا فائدة إن كان ينبغي إن الإنسان بعد النومة الأولى إن هو يستيقظ. يعني بعد النومة الأولى إنسان لو وقع في غفلة لا يستمرئ الوضع، كن خفيف النوم زي ما ابن القيم قال. ومن الخطأ برضو إن الإنسان ينشغل، طالب العلم ينشغل عن القرآن، فهو مشغول بدراسة مثلا العقيدة والفقه وكل ده أمور مهمة جدا، فينشغل عن المعايشة لكلام ربنا سبحانه وتعالى، ينشغل عن حاله مع القرآن، ماشي؟ يعني انت بتعلم كل العلوم دي الأدوات دي علشان تعيش بقى مع القرآن والسنة. طيب آخر حديث، حتى الشيخ برضو من الفوائد ان الإنسان ينام على ذكر ينوي به حفظ البدن والأمانة، ويستيقظ على ذكر الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور، شكرا على نعمة حفظ الأمانة. فهو بيحمد ربنا أن ربنا سبحانه وتعالى حفظ هذه الأمانة في قلبه. يعني طيب آخر حديث الباب، آخر حديث الباب، قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. إنما الناس كالإبل المئة. طيب هنا ليه بقى سؤال، يعني ليه الإمام البخاري حط الحديث ده في الأمانة؟ إيه رأيكم؟ إنما الناس كالإبل المئة، يعني إيه إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحل؟ تخيل واحد عنده 100 جمل، 100 من الإبل، وبعدين هو مش شاغل باله ويقول لك أنا لو عايز أسافر في أي وقت ده أنا عندي 100 من الإبل، أي وقت هسافر هاخد أي هسحب أي جمل منهم وسافر بيه. فيجي يتفاجأ إن هو ما عندوش ولا جمل من المية يصلح إن هو يكون راحلة، يحط عليه بقى الرحلة كده ويسافر سفر طويل، فيش ولا واحد يصلح. فالعلماء ذكروا في شرح الحديث قالوا المعنى الأول أن الناس في أحكام الدين سواء، لا فضل فيها لشريف على مشروف، ولا لرفيع على وضيع، ولا لغني على فقير، وهم كالإبل المئة التي لا تكاد تجد فيها راحلة، وهي الجمل النجيب الذي يصلح لسير الأسفار ولحمل الأثقال. ده معنى الأول، وإن تفاضل الناس يكون بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإن أكثر الناس سواء. أو المعنى أن أكثر الناس أهل نقص، وأما أهل الفضل فعددهم قليل جدا، فهم بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة. أو المعنى أن الناس كثير والمرضي منهم قليل، وغير المرضي هو من ضيع الفرائض. يعني اللي ضيع الأمانة هو هيبقى إيه؟ الناس كإبل مئة، أغلب الناس يضيعون الأمانة، أغلب الناس كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أغلب الناس لا يتحملون الأمانة، أغلب الناس لا يقومون بأداء ما وجب عليهم، أغلب الناس بيشيلوش هم الدين، ما يشيلش. أنت حواليك ناس وشباب ويلا يا جماعة عايزين حد، عايزين حد يعمل للدين، يشيل المسؤولية، يتحمل دين الناس، يدعو إلى الله، يتعلم العلم، يلازم ثغر من الثغور، يقوم على حفظ دين الناس. مين يشيل يا جماعة؟ ممكن يبقى حواليك ألف بني آدم وانت بقى فرحان، ده أنا لو قلت للناس يلا يا جماعة بس مين يلا يشيل الدين ومين يتحمل، تيجي تقول يلا فتلاقي على مستوى الجد والشغل والتطبيق والعمل تلاقي ايه؟ عدد بسيط جدا. واستغرب حد من مشايخنا، حد من العلماء يعني، فكان عامل برنامج علمي كده مكثف، هو يعني الشيخ ما شاء الله رجل عالم يعني، عالم كبير، ربنا يحفظه يا رب يبارك فيه ويبارك في علمه. فبيتكلم فبيقول لي يعني لو طلع من البرنامج ده 5، فأنا استغربت العدد، يعني إن الشيخ عامل خطة على سنة وبرنامج ومش عارف إيه، فقال لي لو طلع 5 يبقى يعني، استغربت يعني برنامج ممكن يستهدف آلاف الناس والشيخ مستهدف بيقول لو طلع لي في الآخر 3-4-5 يبقى كده 100-100 أكمل معاه. فسبحان الله فعلا إن اللي بيكمل، اللي بيتساقط، نسأل الله العافية، اللي بيتساقط وبيبدل وبيغير في الطريق كتير، اللي بيكمل ويستمر هو ده اللي قليل. فقال والمعنى أن الناس كثير والمرضي منهم قليل، وغير المرضي هو من ضيع الفرائض، ومن كانت هذه صفته فالاختيار عدم معاشرته. ده كلام العلماء. شوف هنا تفهم بقى ليه الإمام البخاري حط الحديث ده بعد باب العزلة، إنه بيقول لك ما تصاحبش الإنسان الخائن، لا تصاحب الإنسان الخائن، لا تعاشر الإنسان الخائن، لا تعاشر الإنسان اللي صفته كده. أو المعنى أن الزاهد في الدنيا الكاملة فيه الراغب في الآخرة قليل كقلة الراحلة في الإبل. يعني أغلب الناس عندها حرص وطمع في الدنيا، والزاهد في الدنيا قليل، لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئا سهل الانقياد، مش أي جمل يصلح أنه يكون راحلة. وكذا لا تجد في 100 من الناس من يصلح للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانبه. فلو ربنا سبحانه وتعالى رزقك إنسان راحلة، احنا عايزين نعمل مجلس كده نتكلم عن صفات الراحلة دي، نجمع كده ايه هي صفات الراحلة، ولو ربنا رزقك صحبة انسان هو راحلة يصلح ان هو يحمل يتحمل الامانة ويسير في الطريق، تمسك بالصحبة دي. ماشي. طيب انا يعني ايه اختصرت في الشرح على قد ما اقدر، ملخص الباب، وحتى ذكر بعدها يعني بعض العلماء ذكروا ان ده المراد بالناس في الحديث الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، أن المراد بالناس من يأتي بعد القرون الثلاثة. ده إشارة يعني من ابن بطال يعني الصحابة والتابعين وتابعيه، حيث يصيرون يخونون ولا يؤتمنون. وفي حديث لو خير أمتي قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. ماشي، وترجعوا بقى إيه لشرح الحديث ده. طيب، جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.